بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في تنبيه السادس، ملزمات المعاطات.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحصل ما ذكرناه في المقام أن البيع ليس إلا مجرد المبادلة بين الملكين أو المالين على المشهور. ومنهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه حيث فسر البيع بتمليك عين بعوض. وأما أن يكون البيع مؤثراً في تبدل العوزين من جنس إلى جنس آخر، من نوع إلى نوع إنسان، فهذا لا يأتي من البيع. إذا فرزنا أن أحد العوزين مملوك بالملكية الذاتية وبعناه لشخص بدينار أو درهم، فالثمن مملوك بالملكية الاعتبارية لا محالة. فلو كان المبيع مملوكة بالملكية الذاتية، وظيفة البيع تبديل هذا بذاك، يعني المشتري يملك مملوكا ذاتيا للبايع، وهذا خلاف البداهة في الخارج. المشتري يشتري شيئا يملكه ملكية اعتبارية لا ملكية ذاتية. فلا بد في بيع ما يسمى بالمملوك الذاتي من اعتبار الملكية العقلائية، ثم بيعها في الخارج. وإن كان في هذا إضافة، يعني هم مملوك اعتباري وهم يعتبر مملوكا ذاتيا، لا محذور في ذلك حتى يصح المعاملة، وإلا في المعاملة لا يمكن أن يكون المشتري مالكا بالملكية الذاتية لهذا الشيء، ملكيته اعتبارية، فمقابله أيضا كذلك. فاعتبار الملكية فيما يسمى بالمملوك بالذات أمر ضروري فسيه المعاملة. فالبيع بيع اعتباري، ويأتي فيه كل ما يأتي في بقية البيوع. دعوى أن المملوك بالذات لا يكون مملوكا بالاعتبار لأنه لغو، هذا لا أساس له، لا لغوية في ذلك. فالاعتبار الملكية فيه لأجل تصحيح معنى المبادلة والبيع في الخارج. وأيضا ذكرنا أن الذي يمنع سيدنا الأستاذ من القول بأن تلف إحدى العينين أو كونه على الذمة غير مانع من بقاء الإباحة على حاله، هو انه يقول موضوع الجواز هو تراد العينين و مع تلف احد العينين او كونه في الذمه الذي يسقط بالملكيه و انتقاله الى نفس المدين ان في هذه الصوره التراد غير معقول لعدم وجود هذا الشيء في الخارج الذمة قد سقطت عنه هذه الملكية هذه المالية فالتراد غير معقول لابد أن يكون لازما ذكرنا أن التراد في مقابل التعاطي في مورد لا يقل فيه التراد لا يقل فيه التعاطي أيضاً فإما أن نقول بأن هذا ليست معاطاتاً أو نقول بأن كون إحدى العينين موجوداً خارجياً يكفي في تحقق المعاطات كما تقدم الكلام في ذلك وقلنا كون أحدهما موجودان مصحح بصحة المعاطات فكذلك في التراد يكفي رد أحدهما عينان ورد الآخر بالاعتبار فما أفاده في المقام لا يمكن المساعدة عليه هذا كله بناء على أن المعاطات تفيد الملكية وأن صاحب الذمة يعني المدين يملك بالمعاطات ما في ذمة نفسه من الدين يكون نتيجة السقوط على ما ذكروا وأما بناء على القول بالإباحة وأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف للمدين فيما في ذمته من الدين بإتلافه بتبديله بأية كيفية يتصور فهل على هذا القول أيضاً تكون المعاطات لازمتان أولى على هذا القول المعاطات باقية على الإباحة ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه على القول بالإباحة أيضاً الأمر كذلك يعني يكون تسليط المشتري على ما في ذمته أمر غير معقول معناه أن الدين سقط ولم يبق بحاله ومع ذلك يكون التراد مستحيلا فيكون المعاطات لازمة وناقش في هذا المحقق النائيني قدس الله نفسه وحاصل مناقشته أن إباحة التصرف فيما في الذمة لا يجعل المعاطات لازمة بل وإن كان إباحة مطلقة حتى في الإتلاف لهذا المدين أن يتلف ما في ذمته كل ما عنده من الهنتاب يبيعها لا يبقى عنده مقدار يؤتي به دينا أو غير ذلك من أنواع التصرفات لا يجعل غير اللازم لازما بل الملك باق على ملكيته للبايع على ذمة هذا المشتري إذا رجع إن وجد أين ماله يعني ممكن التحصيل ما في ذمة هذا الرجل يطالب ما في ذمته من الدين فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ يُطَالِبُهُ بِالْبَدَلْ مِنْ مِثْلٍ اَوْ قِيمَةٍ اَمَّا اَنْ يَكُونَ الْمَعَاطَاتُ لَازِمَةً فَهَذَا شَيْرٌ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ لَازِمَةً بَلْ بَاقِيَةٌ عَلَى اِبَاحَتِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نعم الإباحة في المقام إذا لم يكن بمعنى الإباحة المتعارفة يعني إباحة التصرفات بل كان بمعنى التسليط معنى أن البايع يسلط المشتري على ما في ذمته هو معنى الملك كما أن كون المشتري مالكاً لما في ذمته على نفسه أمر غير معقول ولازمه السقوط التسليط أيضاً كذلك لا معنى أن يكون الإنسان مسلطاً على في نفسه على نفسه هذا لا معنى له فلذا نتيجة هذا التسليط كالملكية هو السقوط أيضا يلزم أن تكون المعاطاة في هذه الصورة ساقطة من لازمة للسقوط ما في ذمة هذا الرجل بالتسليط فوافق الشيخ قدس الله نفسه في آخر كلامه يكون المعاطات عندما يكون إحدى العينين دينا على ذمة المشتري مثلا لازمة ليس له حق الرجوع وقد ظهر مما ذكرنا أن هذه الدعوى لا دليل عليها إذا كان تسليط الإنسان على ما في نفسه مستحيلا مثلا كالتسليط الخارجي ليس لازمه أن تكون المعاطاة لازمة وفرزنا أيضا التسليط لابد أن يستلزم السكوت وإلا لا معنى لأن يكون الإنسان مسلطا على نفسه السقوط عندما يسلطه البايع على ما في ذمته هذا لا يمنع من رجوع البايع الى هذا الرجل اذا اراد الفسخ يراجعه يقول انا فسخت المعامله يقول سقط ما في ذمتي يقول مره ثانيه نعتبره مشغوله بنفس الفاس ليس التسليط تسليطا خارجيا بل بمعنى الأمر الاعتباري نعتبره مالكا على ما في ذمته نعتبره أنه مسلط اعتبار محض يعني له أن يبيع له أن يسقط له أن يهب ما في ذمته لو كان هذا ممكنا أما أن يكون هذا أمرا مستحيلا يكون سلطة خارجية نوتي لهذا الشخص يكون مسلطا بالقدرة الحقيقية على نفسه هذا أمر لا يمكن أما الاعتبار خفيف المعونة الاعتبار أي محذور في ذلك وقلنا دعوى أن الساقط لا يعود هذا في الأمور الخارجية الحقيقية أما في الاعتبار لماذا لا يعود نعتبره عائدا فيعود كما أن أصل الملكية بالاعتبار لا أساس له حقيقة الرجوع أيضا كذلك الملكية ثانيا أيضا كذلك نعتبره فيكون مالكا نعتبره مدينا يكون ذمته مشغولة ليس في هذا أية استحالة وذكر سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أن كون المعاطاة لازمة في هذه السورة ليس لأجل أن تسليط الإنسان على نفسه مستحيل أو تمليك الإنسان على ما في ذمته مستحيل، هذا لا استعالة فيه، وإنما الوجه في سيرورة المعاطاة لازمة ما أشرنا إليه بالأمس حسب دعواه قدس الله نفسه. يقول: الأدلة الدالة على أن المعاطاة جائزة لا يشمل هذه السورة قاصرة الشمول، لأن الدليل هو الإجماع، الإجماع قام على أن المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد الملك الجائز مثلا، لأجل هذا نقول بالجواز. والقدر المتيقن من الإجماع الذي هو دليل لبي هو ما إذا أمكن التراد تراد العينين في كل مورد أمكننا تراد العينين، الإجماع يشمل ويختزي أن تكون المعاطاة فيه جائزة لا لازمة. وأما إذا فرزنا موردا التراد فيه مستحيل فالإجماع لا يشمل، لأنه ليس قدرا متيقنا، الإجماع حجة في القدر المتيقن، دليل لبي يختصر في أدلة اللبية بالقدر المتيقن، والمتيقن منه صورة إمكان التراد لا صورة استحالته. فرزنا أن التراد غير ممكن لأن أحد العينين تلفت أو لأن أحد العينين على ذمة المشتري سقطت من جهة أنه صار مالشا لما في ذمته، فلا يشمل أدلة الجواز لهذه السورة ويبقى أدلة اللزوم بحالها. هذه معاطاة بيع والأصل في كل بيع اللزوم، فهذه المعاطاة لازمة من الأول، لا أنها بعدما صار المشتري مالكا لما في ذمته يكون لازما، بل عندما يكون من الأول دينا على ذمة المشتري من الأول نقول هذا بيع لازم، معاطاة لازمة. فلأجل هذا نقول بأن تلف إحدى العينين أو كونه دينا يوجب لزوم المعاطاة، يعني قصور أدلة الجواز لا يشمل هذه السورة لأن التراد أمر مستحيل. ذكرنا الجواب عن ذلك أمس وقلنا إن معنى ذلك أن هذه المعاملة بيع فاسد، لأنه إذا كان التراد مستحيلا مع كون إحدى العينين موجودة في الخارج فهذا ليس معاطاة أصلا، لأن في المعاطاة يعتبر الإعطاء والأخذ، الذي لا وجود له كيف يمكن أخذه كيف يمكن إعطاؤه، إحدى المالين تالفة أو في الذمة ولا وجود له في الخارج دين كيف يمكن في هذا التعاطي. إن قلنا بأن كون إحدى العينين موجودتان كاف في صدق التعاطي يكون هذا كافيا في صدق التراد، إذن التراد من قبل التعاطي، هذا إثبات الإعطاء ذاك رد الإعطاء. وإذا قلنا بأن كون إحدى العينين موجودتان لا يكفي في التراد فلا يكفي في التعاطي أيضا، فهذه ليست مآتات صحيحة، مآتات باطلة، والأدلة أدلة اللزوم لا يشمله، أدلة اللزوم يشمل البيع، وهذا ليس بيئا لا لفظي ولا مآتاتي، لأنه لا يوجد فيه الطرف الآخر في الخارج موجودا. فما أفاده قدس الله نفسه من أن في هذه السورة وإذا فيما إذا كان أحد العوزين دينا على ذمة شخص آخر غير المشتري، نلتزم باللزوم لقصور أدلة جواز المعاتات من الشمول لما إذا لم يكن الطرف الآخر موجودا في المعاتات، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. فالمتحصل على ما ذكرنا إذا لم يكن على خلاف الإجماع القطعي أن تلف إحدى العينين أو كون أحد المالين دينا على ذمة الآخر، لا يوجب هذا سيرورة المآتات لازمة، بل بهذا التقريب يمكننا التعدي إلى صورة تلف العينين أيضا نظير البيع اللفظي، كما أن في البيع اللفظي إذا تلفت العينان المبيع والثمن وكان لأحدهما حق الفسخ من غبن أو عيب أو شرط أو غير ذلك، له أن يفسخ المعاملة، يفسخ المعاملة ويطالب الآخر بعين ماله إن كان موجود.